الله أكبر الله أكبر الله أكبر
المساجد المساجد
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
المساجد إذا دخلها المؤمن تبشبش الله له، بل من نشد ضالة في المسجد، لأن المسجد ليس بموطن البحث عن الضوال وليس بموطن إنشاد الضوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا ينشد ضال في المسجد: لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه.
وهي بعنوان تنبيه الساجد بأحكام المساجد، الجزء الأول.
أن المساجد عمرت بذكر الله عز وجل، فيها الصلاة، فيها الذكر، فيها الدعاء، فيها الطاعة.
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار الله عز وجل لنفسه في هذه الأرض المساجد، فأضافها إلى نفسه وسميت ببيوت الله، وهذا من إضافة التشريف والتكريم لها. وسميت بيوته لأن المؤمنين ينتابونها صباح مساء لعبادة ربهم سبحانه وتعالى. وسميت بيوته لأنها أماكن بنيت لذكر الله عز وجل. وسميت بيوته لأنه يكرم الطائعين والمخبتين والجائين إليها بأنواع الكرامات. وقد أخبر الله عز وجل أن هذه البيوت بنيت لطاعته. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه البيوت معمورة برجال يأتونها في الصباح والمساء، يعمرونها بقراءة القرآن وبدراسة العلم وبالصلاة والذكر والدعاء. ولذلك حين زعم الكفار أنهم عمار للمسجد الحرام قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. فأخبر الله عز وجل عن حبوط أعمالهم وأن دعواهم أنهم يعمرون مساجد الله شاهد على كفرهم. ثم قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في حق الله عز وجل موجبة. فهؤلاء هم عمارها بالتوحيد، عمارها بالإخلاص، عمارها بالصلوات، مع أيضا ما في عمارتها الحسية من الأجر العظيم. ولذلك جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. بل ويوضح ذلك أنه لا يشترط أن يكون المسجد كبيرا، بل لو كان صغيرا فإنه يبنى لبانيه بيتا في الجنة. ففي حديث جابر بن عبد الله خارج الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه، والقطا نوع من الطيور قريب إلى الحمام. من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ما أكرم الله سبحانه وتعالى حين يجازي عمار بيوته بهذا الجزاء العظيم، عمارها بالذكر والدعاء وعمارها بالبناء. فينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا أن يكون من هذه الأصناف، لعل الله عز وجل أن يكرمه ويجزيه الجزاء الأوفى. عباد الله، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والسبب في ذلك أن المساجد عمرت بذكر الله عز وجل، فيها الصلاة، فيها الذكر، فيها الدعاء، فيها الطاعة، بينما الأسواق فيها الكذب والربا والغش والغفلة والخيانة إلى غير ذلك. فلتكن عبد الله ممن يعمر مساجد الله. ولعظم هذه المساجد شرع الله الجهاد، شرع الله الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دفع الله الباطل بأهل الحق حتى تعمر المساجد ويذكر اسم الله عز وجل فيها كثيرا. ولذلك توعد الله عز وجل هدام المساجد ومن يمنع الذكر في المساجد بالوعيد العظيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولمحبة الله عز وجل للصلاة وللطاعة أكرم هذه الأمة بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي حيث كان. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا، ومن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. ولعظم المساجد لا يصح الاعتكاف إلا فيها، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولعظم المساجد أمر الله عز وجل بتنظيفها وتطيبها وتطهيرها وحمايتها من القذر، ولهذا قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويدخل فيه بقية المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك في الصحيح: لما بال ذلك الرجل في المسجد قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله والدعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظم شأن المساجد حرم الله عز وجل البيع والشراء فيها، لأن هذا موطن البيع والشراء قائم بين العبد وبين ربه، كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فمما يقع فيه الصفقة الرابحة بين المؤمن وبين ربه كثرة الركوع والسجود، وأكثره يكون في المسجد. فمن باع أو ابتاع في المسجد شيئا من أمور الدنيا فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالدعاء عليه: لا أربح الله تجارتك. بل من نشد ضالة في المسجد، لأن المسجد ليس بموطن البحث عن الضلال وليس بموطن إنشاد الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا ينشد ضال في المسجد: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. إن المساجد شأنها عظيم، ومع ذلك قد وقع منا التقصير في شأنها، حتى لقد هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع أناسا يرفعون أصواتهم في المسجد، قال: هل أنتم من أهل البلد؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا. لأن المساجد معظمة ومكرمة ومشرفة، فهي بيوت الله، بيوت الله، ولذلك يكرم الله عز وجل الماشي إليها، ويكرم الله عز وجل الجالس فيها، ويكرم الله عز وجل الراجع منها. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته ببضع وعشرين درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة. اذهب إلى الوزارة، اذهب إلى الإمارة، اذهب إلى المعسكر، اذهب إلى التجارة، هل تجد هذا الأجر؟ لا، هذا الأجر في إتيان المساجد. لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فماذا بعد؟ فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لو قدر أنك دخلت في الساعة الأولى فأنت في صلاة طول اليوم، لو قدر أنك دخلت قبل الظهر بساعة بنصف ساعة فأنت في صلاة ما دمت في المسجد تنتظر الصلاة. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. زد على ذلك والملائكة يصلون على أحدكم، ملائكة الله الكرام الكاتبين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فإذا صلى ضوعفت صلاته 25 ضعفا، وفي رواية عن ابن عمر 27 ضعفا. فأين المحروم الذي يصلي في بيته وهو يسمع النداء ويسمع الأذان ويحرم من هذا الأجر المضاعف؟ بل إنه إذا جاء المسجد بعد أن يصلى قدر أنه دخل وقد صلى الناس فإن له أجر عظيم، فهو كذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قيل له: يا فلان، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء فإن بيتك بعيد من المسجد. قال: ما يسرني أن بيتي قريب من المسجد، يعني لا يفرحني أن يكون بيتي بجوار المسجد، بل هو فرح بأن بيته بعيد من المسجد، يأتيه في الليل بدون حمار بدون خيل بدون سيارة، ويرجع إليه كذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أحب أن يكتب الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. المساجد إذا دخلها المؤمن تبشبش الله له، كما في حديث أبي هريرة وغيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد تبشبش الله له كتبشبش أهل الغائب بغائبهم. وتثبت الصفة لله عز وجل على ظاهرها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن صلى في المسجد لا سيما صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. المساجد سبب لإعداد المكرمات لك في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر. المساجد ومحبتها في القلوب من أسباب الظل يوم القيامة. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. لما أحب أن يعمر المسجد في الدنيا أكرمه الله عز وجل بالسلامة من حر الشمس يوم القيامة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تعلق قلبه بالمسجد. علق قلبك بالمسجد، فإن تعليق القلوب بالمساجد دليل على تعظيم الله وعلى محبة ما أحب الله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن عمارة المساجد تعتبر من الصدقات الجاريات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عباد الله، إن الصحابة رضوان الله عليهم ما نزلوا منزلا إلا بدأوا بالمسجد، فحين نزلوا قباء قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمروا مسجد قباء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أول ما بدأ به عمارة المسجد، بل إنه تولى ذلك بنفسه، حيث كان يعمر معهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فعمر المسجد ولم يكن ثمت توسعات، وإنما عمروه بشيء من النخل وبشيء مما هو نحو ذلك. فيا أيها المسلمون، قد يسر الله بالمساجد في المدن والقرى والطرق، فليكن لك حظ منها بعمارتها بالصلاة، وبعمارتها بالذكر، وبعمارتها بالدعاء، ولنتأدب بالآداب الشرعية في مشينا إلى المسجد، وفي رجوعنا منه، وفي دخولنا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا دخلت المسجد فلتدخل بيمينك ذاكرا لله داعيا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا دخل المسجد بدأ بالصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا دخل المسجد ثم جلس ولم يصلي، فقال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. نعم يا عباد الله، فشأن المساجد عظيم وبركتها عظيمة، بركة عظيمة. أعز الله الإسلام وأهل الإسلام حين عمرت المساجد، ودخل الذل والهوان على أهل الإسلام حين فرطوا في بناء المساجد. فلنبادر بتوبة صادقة ولنعمر هذه البيوت لله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرم به أسلافنا الصالحين الذين كانوا يعظمون هذه المساجد، حتى قال عبد الله بن مسعود: فصلوا أيها الناس في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فكان السلف يعرفون المنافقين بتخلفهم عن المساجد، ويعلمون المؤمنين بمحافظتهم وتعظيمهم للمساجد. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وإن كان الحديث فيه كلام، إلا أنه يشهد له ما تقدم من قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فلنكن من عمارها، ولنكن من عباد الله عز وجل فيها وفي غيرها. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين. استووا تراصوا سد الخلل. حال بين المناكب والأعقاب، لا تدعوا فرجات للشيطان. أتم الصف الأول فالأول. الله أكبر.